أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. روى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة عن فاطمة الزهراء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لها: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ أبارك لكم جميعا ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوما مباركا علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء. حين يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل ومكانة ابنته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بأحاديث متعددة وعلى مسمع من أمته وأصحابه، فإنه بالتأكيد لا ينطلق من عاطفة أبوية فقط، وإنما يقرر حقيقة صادقة ويستهدف إلى جانب إبراز عظمة ابنته الزهراء عليها السلام، يستهدف تقديمها كنموذج وقدوة لنساء الأمة وللبشرية جمعاء، وهذا هو الجانب المهم، جانب الاقتداء، جانب التأسي. هذا هو المنهج الإلهي في الحديث عن سير الأنبياء والأولياء، كما نرى في القرآن الكريم حين يتحدث القرآن عن سير الأنبياء والأولياء لا يتحدث لمجرد التمجيد والتبجيل أو سرد القصص التاريخية، وإنما يتحدث عنهم من أجل تحفيز الناس للاقتداء بهم، كما يقول تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالهدف من الحديث عن سير الأنبياء والأولياء ليس مجرد التمجيد والتبجيل، وإنما تقديمهم كقدوات للبشرية. ولهذا الغرض يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل ومكانة ابنته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. في ذكرى ميلادها المبارك نريد أن نقتبس من هدي سيرتها ما ينفعنا، ما ينفع مجتمعنا في الظروف التي نعيشها. المجال الذي سنتحدث عنه هو كيف وفقت سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بين دورها العائلي وبين مسؤوليتها الرسالية الاجتماعية. يعني حديثنا سيكون عن المرأة بين دورها العائلي ومسؤوليتها الاجتماعية على ضوء سيرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الزهراء قامت بدورها العائلي خير قيام، قامت به على خير وجه في علاقتها مع زوجها، في تربيتها لأولادها، ويكفي أنها قدمت للبشرية أفضل النماذج في التربية، الحسنان وزينب وأم كلثوم، هذا نتاج تربية الزهراء عليها السلام. وكانت الزهراء تقوم أيضا بدورها على الصعيد المنزلي العائلي. روي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة الزهراء؟ إنها كانت عندي فاستقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، تشققت يداها، خشنت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فعلى صعيد الدور العائلي لم تقصر فاطمة الزهراء، بالعكس قامت بدورها خير قيام. إلى جانب هذا الدور العائلي كان للزهراء دور آخر، هو الدور الرسالي الاجتماعي. منذ صغر سنها كانت تتحسس مسؤوليتها تجاه أبيها، كما تشير الروايات التاريخية أنها كانت تخرج مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البيت الحرام، فتساعده في مواجهة أذى قريش، يحصل أنهم يؤذون أباها وهو ساجد، يضعون السلى وأوساخ الذبيحة على ظهره، الزهراء عليها السلام هي التي تكون مع أبيها تزيل ما يضعه هؤلاء العتاة المجرمين على ظهر أبيها وتواسي أباها، حتى قال صلى الله عليه وآله في حقها: فاطمة أم أبيها. واستمرت في دورها الرسالي إلى أن هاجرت إلى المدينة، وأيضا وقفت مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله بعض المعارك كغزوة أحد، كانت تخرج وكانت تقوم بدور في مداواة جروح رسول الله صلى الله عليه وآله، شفقتها على الفقراء والمساكين والمحتاجين الذين يقصدون بيت الزهراء وما ورد في ذلك في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الأدوار الاجتماعية التي استمرت عليها الزهراء عليها السلام إلى ما بعد أبيها، وقفت إلى جانب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ودافعت عن حقه كما دافعت عن حقها في إرثها من أبيها، وذهبت إلى المسجد وخطبت خطبتها المعروفة، وكانت لها أدوارها التي يتحدث عنها التاريخ وتتحدث عنها الروايات. إذن نحن أمام امرأة تقوم بدورها العائلي خير قيام، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليتها الرسالية تجاه أمتها وتجاه مجتمعها. هذا موضع الدرس، هذا موضع العبرة الذي نريد الإضاءة عليه في حديثنا هذا اليوم. في مجتمعاتنا واضح أن معظم نسائنا يقمن بأدوارهن العائلية المنزلية، من تربية الأبناء وإدارة المنزل وأداء الوظيفة الزوجية، هذا شيء معروف في مجتمعاتنا للمرأة، وهو دور إنساني عظيم لا يستهان بهذا الدور. البعض من الناس من أجل أن يشيد بدور المرأة خارج المنزل يستهين بدورها داخل المنزل، وكأن هذا الدور لا قيمة له، أو كأن هذا الدور دور غير أساسي. هذا خطأ. دور المرأة المنزلي دور عظيم، دور إنساني كبير تقوم به المرأة، سواء كان من حيث تربية الأبناء أو حسن التبعل للزوج أو خدمة المنزل. هذا ليس دورا يستهان به، هذا دور عظيم، وللمرأة عليه عظيم الأجر والثواب. وعلى الرجل أن يقدر لامرأته قيامها بهذا الدور. طبعا تعرفون أنه ليس دورا واجبا من الناحية الشرعية على المرأة، يستحب لها القيام بذلك ولها الأجر والثواب، لكن ليس واجبا عليها. أساسا الإنجاب ليس واجبا على المرأة. المرأة إذا تزوجت هل يجب عليها أن تحمل وأن تنجب للرجل؟ لا، هذا راجع إلى رضاها. شرعا الإنجاب ليس واجبا على المرأة. تربية الأولاد وتنشئتهم أيضا ليس واجبا على المرأة، هذا واجب الأب، هذا من واجبات الأب. بل إن المرأة يحق لها أن تطلب الأجرة على إرضاع الولد. الله تعالى يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فضلا عن الخدمة في البيت، أمر مستحب، أمر محبذ، أمر جيد، لكن إذا تكلمنا بلغة الحكم الشرعي هل هو واجب على المرأة؟ لا. المرجع السيد السيستاني حفظه الله في رسالته العملية منهاج الصالحين الجزء الثالث مسألة رقم 340 يقول: لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك، حتى سقي الماء وتمهيد الفراش، المنام، ترتب المنام الفراش، هذا ليس واجب، وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك. طبعا الرجال ما يعجبهم هذا الكلام، ويتمنوا أن النساء ما يسمعوا هذا الكلام والحكي، لكن المرأة عندها دافع وجداني، عندها دافع إنساني أن تقوم بهذا الدور، ولها أجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذه الرواية عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع، تشيل حاجة في بيت زوجها من مكان تحطها في مكان، تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. مجرد أن تشيل حاجة في بيت الزوج الله ينظر إليها، الله يدفع عنها العذاب يوم القيامة. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها. إذن هذا عمل عظيم تقوم به المرأة، هذا مورد عظيم للآجر والثواب تقوم به المرأة. مع ضخامة هذا الدور العائلي وأهميته، هل يطلب من المرأة القيام بدور اجتماعي أم يكفيها ما تقوم به من دور عائلي عظيم؟ المرأة عضو في المجتمع، ويجب أن تكون شريكة في إدارة المجتمع، وتحمل شؤونه، كونها في المنزل تقوم بأعمالها المنزلية تفضلا منها، هذا لا يلغي دورها الاجتماعي، لأنها عضو في المجتمع وهي شريكة الرجل في تحمل المسؤولية. ليس صحيحا ما قد يتصوره البعض أن المرأة لا دور لها خارج المنزل، وأن خارج المنزل على الرجل، وأنه لا مجال لها في إدارة الشأن العام الاجتماعي. هذا تفكير من وحي العادات والأعراف والحالة الذكورية في المجتمع السائدة. أما من الناحية الشرعية والناحية العقلية، المرأة شريك مع الرجل في تحمل المسؤولية الاجتماعية. الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأوامر الإلهية والتعاليم الدينية ليست موجهة للرجل فقط، كل التعاليم كل الأوامر الدينية الشرعية موجهة للرجل والمرأة، إلا ما استثني، إلا ما كان خاصا بالرجل أو كان خاصا بالمرأة، وإلا فالأصل العموم، الأصل الإطلاق، أن التوجيه والتعليم عام للجميع. في رواية جميلة عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول على المنبر، هي في بيتها والنبي على المنبر، طبعا بيوت النبي ملاصقة للمسجد، فتسمع يقول: يا أيها الناس، النبي يقول: يا أيها الناس، وكانت الجارية تمشطها أو تمشطها، فقالت للجارية: استأخري عني، امهليني. النبي يقول: يا أيها الناس، خل نسمع ماذا يقول النبي. فقالت الجارية: إنما دعا الرجال، يا أيها الناس خاطب للرجال، تيشغلش، ولم يدعو النساء. فأجابتها أم سلمة: إني من الناس، ويقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنا من الناس. التكاليف الشرعية تعم الرجل والمرأة، فهي شريكة في إدارة الشأن الاجتماعي، ولا تنحصر في الشأن المنزلي العائلي على أهميته. كما أن المرأة لها طاقات، لها كفاءات لا يصح تجاهلها ولا تجميدها في مجال إدارة الشأن العام. المجتمعات في حالة النمو والتنمية والرقي والتقدم تحتاج إلى كل جهد، تحتاج إلى كل طاقة، والمرأة نصف المجتمع. إذا جمدنا دور المرأة الاجتماعي فقد جمدنا طاقات نصف المجتمع. من هنا فإن المرأة ينبغي أن يكون لها دور اجتماعي، ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، هي مسؤولة كالرجل. حينما نتأمل واقعنا الاجتماعي في مجتمعاتنا نرى أن دور المرأة الاجتماعي محدود. في مجتمعنا المحلي الدور الاجتماعي للمرأة محدود، رغم أن المرأة قد تعلمت وانفتحت أمامها آفاق الوظيفة وأصبح لها دخل اقتصادي وتثقفت واطلعت على الشأن العام، وبإمكانها أن تقوم بدور كبير في مجتمعها. ونحن نرى في المجتمعات الأخرى كيف أن للنساء دورا متصاعد، ليس على مستوى مجتمعاتهن فقط وإنما حتى على المستوى العالمي. اليوم صباحا كنت أتابع الأخبار فلاحظت تقريرين، تقرير في مخيم، عن مخيم للاجئين السوريين في لبنان، امرأة هي التي ذهبت إلى المخيم ضمن مؤسسة ومنظمة عالمية للإغاثة وللاجئين، وكانت تتحدث عن أوضاع المخيم، وتقرير آخر عن المسلمين المبعدين والمنفيين والمطاردين من ميانمار روهنجا المسلمين هناك في بنغلاديش أيضا في مخيماتهم امرأة كانت تمثل منظمة عالمية إنسانية إغاثية. طيب المرأة ما دامت تعلمت في مجتمعنا وتثقفت واطلعت صار عندها إمكانات، والمجتمع في مجالات في حاجة إلى دورها وخدمتها، لماذا نرى أن دورها محدود في العمل الاجتماعي في مجتمعنا المحلي؟ في الواقع هناك أسباب. من الأسباب أن القوانين العامة، القوانين والأنظمة غير مساعدة لنشاط المرأة ودور المرأة. الرجل ويا الله يلقى له مجال يحصل له قوانين وأنظمة مساعدة للقيام بنشاط أهلي. المرأة ظروفها في هذا المجال أصعب. ثانيا الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمع أيضا لا تساعد المرأة. وثالثا الدور العائلي وصعوبة التوفيق بين دورها العائلي وبين نشاطها الاجتماعي، وهو ما نريد معالجته والحديث حوله. هذه المحافظة التي نعيش فيها، محافظة القطيف ذات الكثافة السكانية التي تزيد على 600,000 نسمة، لا يوجد فيها إلا جمعية نسائية واحدة هي جمعية العطاء التي تأسست سنة 1429، يعني قبل 10 سنوات فقط تأسست أول جمعية نسائية خيرية رسمية. هذه الكثافة السكانية لماذا جمعية واحدة فقط؟ لماذا لا تكون عندنا أكثر من جمعية نسائية؟ وإذا كانت القوانين لا تساعد، لماذا لا تكون فروع لهذه الجمعية في مختلف المدن والقرى؟ أين نساؤنا؟ أين بناتنا؟ أين فتياتنا المتعلمات؟ حتى الجمعيات الخيرية الرسمية القائمة في المنطقة في بعضها فيها أقسام نسائية، لكن حسب معلوماتي دور المرأة لا يزال محدودا ضمن هذه الجمعيات الخيرية العامة، كما لا توجد أندية رياضية خاصة بالنساء، والنساء في حاجة إلى وجود أندية رياضية خاصة بهن من دون اختلاط ومن دون وجود رجال. وحتى اللجان الموجودة في المجتمع والمنتديات الثقافية الموجودة في المجتمع عندنا المساحة النسائية منها محدودة. نعم عندنا حوزات دينية للنساء، عدد من الحوزات، عندنا لجان قرآنية أيضا للأخوات ينافسن الرجال في هذا المجال وفي هذا السياق، لكننا نريد للمرأة دورا أكبر في الشأن الاجتماعي. لماذا لا تكون هناك أنشطة نسائية لمعالجة حالات الفقر، حالات الحاجة، للتوعية والتثقيف، لمعالجة الأزمات، لمواجهة حالات الفساد والانحراف؟ مشاكل كثيرة عندنا في المجتمع، ينبغي أن يكون للمرأة دور على هذا الصعيد. طبعا لسنا هنا في معرض التجاهل لبعض المبادرات القائمة، هناك مبادرات نسائية رائدة قائمة، لكن الكلام ليست بحجم هذه النسبة النسائية. المرأة نصف المجتمع، لما تتحدث عن 600,000 نصفه من النساء أقل أو أكثر، يعني 300,000، لابد وأن يتمظهر لهن نشاط اجتماعي يوازي هذه النسبة لهن في المجتمع. قبل 3 أسابيع زرنا مركزا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز إيلاف في صفوة، وتديره إحدى النساء الفاضلات الأخت الأستاذة عالية فريد أم باقر، هي أسست هذا المركز. هذا المركز تأسس من قبل أكثر من 20 سنة، يمكن 21 سنة، وهي تقود هذا المركز. ذهبنا مع مجموعة من الإخوان وزرنا المركز، مركز رائع وجيد في مجال عمله، فيه أكثر من 60 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدهم 25 طفل مسجلين على الاحتياط ما لهم مكان، ومعها 30 امرأة. يعني هذا المركز موظف 30 امرأة تعمل في هذا المجال، وهي بنفسها أنشأت هذا المركز وتقوم بإدارته وتتصدى لشؤونه. طبعا هو مركز ليس خيري بمعنى أنه بالمجان، لا، يأخذ رسوم، ولكن هو بحد ذاته نشاط يحتاج إليه المجتمع، عمل يحتاج إليه المجتمع. نتمنى لو أنه في كل مدينة من مدننا، في كل قرية من قرانا، تتصدى بعض النسوة للقيام بمثل هذا المشروع، وهذا المشروع يستفيد كثيرا من دور المرأة وعاطفة المرأة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، هي أقدر على التعامل معهم من الرجل. لماذا لا يكون مثل هذا النشاط؟ لماذا لا يكون مثل هذا العمل؟ مبادرة أخرى، ملكة جمال الأخلاق، أيضا مبادرة رائدة وجميلة. هناك بعض المبادرات، لكن توقعنا من نسائنا في مجتمعنا أن يكون دورهن أكبر مما هو عليه الحال. كثير من النساء عذرهن المسؤوليات العائلية، مسؤوليات البيت، وقلت نحن نقدر هذه المسؤوليات ولا نستهين بها، ونعتبر دور المرأة في منزلها دورا إنسانيا مقدرا عند الله وعند الناس، ولكن هذا لا يعفي المرأة أن يكون لها دور اجتماعي. كيف نساعد المرأة حتى تستطيع أن توفق بين الأمرين؟ أولا، على المرأة أن تهتم بتنظيم الوقت ومضاعفة الجهد. الإنسان رجلا كان أو امرأة، إذا نظم وقته، إذا ضاعف جهده، فإنه يستطيع القيام بالمزيد من الأعمال والمسؤوليات. بعض الناس شغلة واحدة عنده وشايل الدنيا على رأسه، تعبان وشايل الدنيا على رأسه، عنده شغلة واحدة. وتشوف بعض الناس عنده 4-5 شغلات والحمد لله ماشي أموره. ما الفارق؟ فرق تنظيم الوقت، مضاعفة الجهد، الهمة العالية عند الإنسان. المرأة حينما تنظم وقتها وتضاعف جهدها بإمكانها أن توفق بين دورها العائلي وبين مسؤوليتها الاجتماعية. هذا جانب. الجانب الثاني، على الرجل مساعدة زوجته في الشأن البيتي والمنزل والعائلة. في بعض الأحيان الرجل يلقي بكل كل البيت وعبئه على المرأة، وهذا خطأ كبير، بل بعض الرجال في الثقافة السائدة عيب يشتغل في البيت. رجال ما يطبخ، رجال ما يغسل مواعين، رجال ما يغسل الثياب، عيب، هذا ما يتناسب مع شأنه. هذه ثقافة خطأ. الرجل ينبغي أن يعين زوجته، العائلة هي شراكة إنسانية بين الزوج وزوجته، وكما قلنا ليس واجبا على المرأة أن تقوم بهذه الأمور، مستحب وتفضل منها. فعلى الزوج أن يساعد زوجته حتى تكون لها فرصة للاهتمامات الأخرى خارج المنزل، في تحمل المسؤوليات الاجتماعية. ثالثا، على المجتمع أن يساعد المرأة في وجود مؤسسات للخدمات الرديفة والبديلة، يعني مثلا وجود دور حضانة للأطفال، هذا كثير يساعد المرأة. نجد أن بعض النساء الموظفات تعتمد على دار الحضانة، تخلي الطفل في دار الحضانة وتنطلق لأداء عملها وأداء دورها. وكذلك في مختلف المجالات، أنا رأيت في المراكز الإسلامية في أمريكا وأوروبا، حتى المراكز الدينية، مسجد فيه صلاة للنساء، غالبا ما إلى جنب المسجد أو ضمن مؤسسات المسجد روضة حضانة، عفوا محل حضانة، يعني يجيبوا مربية. المرأة لما تدخل المسجد أو تدخل المركز ساعة ساعتين مطمئنة على طفلها، هناك من يساعدها في تحمل هذا العبء وهذه المسؤولية. وجود مؤسسات في المجتمع تقدم للمرأة ما يعينها في خدمات المنزل وفي القيام بدورها التربوي، هذا يساعد المرأة على التوجه أكثر لمسؤولياتها الاجتماعية. في مجتمعنا الآن نسائنا، كثير من النساء لهن اهتمام بالمجالس والمآتم، وكثير من البيوت والحمد لله المرأة عندها في البيت مجلس، ما في حي إلا وفيه عشرات المجالس النسائية. طبعا هذه المجالس النسائية هي نوع من تأكيد وتعزيز الحالة الدينية، وأيضا لها دور اجتماعي ونفسي. هؤلاء النساء وبعضهن كبيرات أو متقاعدات أو تعيش حالة من الفراغ، وجود هذه المجالس فيها فائدة نفسية وفائدة اجتماعية، بالإضافة إلى ما يرجونه من الأجر والثواب بإحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام، فهو أمر طيب وجيد. ولكن علينا أن نذكر ونحن في هذه المناسبة العظيمة ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء عليها السلام، أولا لا بد من تطوير المواضيع التي تطرح في هذه المجالس. في بعض الأحيان أنا أسأل من بعض النساء عن المجالس اللي حضروها، بعض المجالس بعدهم على الروايات العتيقة القديمة، بعضها أساطير، بعضها خرافات، بعضها روايات ما إلها أصيل من كتب قديمة بالية. لا بد من تطوير هذه المواضيع التي تطرح في المجالس النسائية، ولا عذر لنا عند الله مع وجود هذه الثقافة ومع وجود هذا الوعي ومع وجود هذه المعرفة. مو صحيح أن النساء يقضين وقتهن وجهدهن في استماع أشياء لا أصل لها، أنا لا أقول كلها، أقول يوجد مما يتلى في هذه المجالس أو كثير مما يتلى في هذه المجالس ليس من المواضيع المفيدة والجديرة بالاهتمام. لا بد من تطوير المواضيع المطروحة في هذه المجالس النسائية، هذا أولا. وثانيا أن تتجه هذه المجالس لمناقشة وخدمة الحاجات الاجتماعية. لا يصير الصرف بس على هالمجالس، أكل وخيرات وهدايا في هالمجالس. طيب وين حصة الفقراء؟ وين حصة المحتاجين؟ لو أن كل مجلس من هذه المجالس يجمع تبرعات للجمعية، يستثير همة النساء الحاضرات للأيتام، للفقراء، للمحتاجين، للتضامن مع النساء المريضات، لزيارتهن في المستشفيات، لمعالجة المشاكل العائلية والأسرية، هذه المجالس ينبغي أن تفعل في خدمة الأهداف والقضايا الاجتماعية. هذا هو الدرس الذي أردنا إثارته والإشارة إليه على ضوء سيرة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الذكرى العظيمة، ويعيدنا على أمثالها وإياكم في أفضل وضع وخير حال. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على محبة وولاية رسول الله وأهل بيته الكرام، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، وفرج عن جميع الأسرى والمكروبين، واقض حوائج المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.